أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من القائلين بإمامته والمتمسكين بولايته ومن المنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه.
أمين يا الله.
إنه أرحم الراحمين. فعلا كما تفضلتم عزيزي حسام، احنا في الحلقة السابقة تطرقنا إلى هذا الموضوع، ولكن لكثرة الاتصالات التي جاءت والأسئلة التي طرحت حول هذا الموضوع لم نقف على كل ما يرتبط بهذه المسألة. ذكرت أنا في الحلقة السابقة أن مسألة الأوبئة والأمراض التي تضرب المجتمعات والشعوب هي ليست بقضية حادثة أو قضية جديدة، وإنما كثيرا ما حدثت أمثال هذه الكوارث، والكوارث أيضا هي لا تنحصر فقط في الأوبئة والفيروسات والميكروبات كمرض الكوليرا وغير مرض الكوليرا الذي انتشر في فترات زمنية معينة في مناطقنا في العراق وفي غير العراق، بل تتعداها أيضا إلى الزلازل إلى البراكين وغير ذلك. هذه الظواهر التي تحصل تطرح عادة كما تفضلتم عدة تبرعات بتفسيرها، وفي أغلب الأحيان هذه التفاسير وهذه التحليلات لا تمت إلى الواقع بصلة ولا تمت حتى للدين الصحيح، لأنها لا برهان عليها لا من واقع ولا من دليل شرعي، ولذلك تكثر الأقاويل والناس يتلاقفون هذه التنظيرات كأنها دين منزل، ولذلك تحصل مشاكل كبيرة جدا. هسه من ضمن التحليلات التي تطرح والتي أسمعها أنا أيضا على بعض الفضائيات أو أسمعها في مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المقاطع التي ترسل على اليوتيوب، وحتى تصدر أحيانا من بعض رجال الدين أيضا ومن المحسوبين على سلك الحوزة أيضا، بعضهم يدعي أن هذا الفيروس مثلا هذا المرض يحصل بسبب عقوبة وعذاب إلهي أرسله إلى الصين بسبب الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي لايغور مثلا على سبيل المثال، هكذا فتحصل هذه التفسيرات. طبعا هذه التفسيرات لا يمكن أن نركن إليها بأي حال من الأحوال. مسألة أنه كل ظاهرة كارثية تحصل في المجتمعات البشرية ونقول بأنها عقوبة وعذاب إلهي يرسله إلى الناس، هذا لا يمكن أن نجزم به، لأن الذي يستطيع أن يجزم بهذه القضايا هو إلا من كان عنده اتصال مع السماء، بعبارة أخرى حجة ومعصوم ويده على المنبع ويستطيع أن يعطينا الجواب الصحيح. أما هذه التحليلات تبقى تدور في دائرة التخمين والاحتمال، وفي أغلب الأحيان هذه تكون بعيدة كل البعد عن الاستدلال، وإنما تطلق هكذا في الهواء ويلقى الكلام على عواهنه، لأن هناك إشكالات كثيرة، إشكالات شرعية وإشكالات واقعية. هسه من ضمن الإشكالات الشرعية، نحن نعتقد فعلا بأن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان أرسل عذابه وعقابه على المجتمعات وعلى الحضارات ودمر الكثير من القرى، هذه حاصلة فعلا لما نقرأ القرآن الكريم هذا المعنى موجود، ولكن العذاب الإلهي والانتقام الإلهي له ضوابط وله سنن وله قواعد وله قوانين، فإذا وجدنا أن هذه القوانين وهذه الضوابط متوفرة يمكن أن نقول بأن هذا عبارة عن عقاب إلهي أو عذاب إلهي. أما إذا كانت تلك السنن والقوانين غير متوفرة لا يمكن أن نزم أو أن نقول بضرس قاطع أن هذا عبارة عن عذاب وانتقام إلهي. مثلا هذا الذي يقول بأن ما حصل في الصين بسبب مشاكلهم مع مسلمي الأيغور، قل المسلمون اليوم في كل مشارق الأرض ومغارب الأرض يتعرضون إلى الاضطهاد، فلماذا الله سبحانه وتعالى قرر أن يعاقب أهل الصين دون غيرهم من البلدان الأخرى؟ القضية الثانية، العذاب الإلهي والانتقام الإلهي له ضوابط، أهم ضابطة فيه أنه لا يأتي إلا إذا كان هناك رسول. وإحنا نعتقد مثلا على سبيل المثال بأنه الأنبياء الذين بعثهم الله عشرات الآلاف، بعض الرواية تقول أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، لكن عدد الرسل قليلين جدا، الرسل كما في بعض الروايات أن عددهم لا يتجاوز 313 رسول. ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي يبعثه الله إلى الأمم إلى المجتمعات يدلهم على 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 صلاح معادهم على صلاح معاشهم، يبينون لهم العقائد الحقة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
نعم.
وظيفة الأنبياء هذه أنه يبينون للناس العقائد، يبينون للناس ما يصلح دنياهم وأخراهم. الفرق فرق الرسول عن الأنبياء أن الرسول إضافة إلى وظيفة النبي أيضا يبين صلاح الناس ويبين لهم عقائدهم التي لا بد أن يعتقدونها، الأحكام التي لا بد أن يسلكونها. الرسول يمتاز بميزة إضافية أنه يحمل من الله سبحانه وتعالى رسالة، هذه الرسالة يكون الإيمان بها أو عدم الإيمان بها يترتب عليه نزول العذاب الإلهي أو عدم نزول العذاب الإلهي. ولذلك العذاب الإلهي لا ينزل إلا إذا كان هناك رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا القرآن الكريم يصرح هكذا أن العقوبة الإلهية والعذاب الإلهي الذي ينزله الله على أهل الأرض لابد أن يكون مسبوقا ببعثة الرسل وليس بعثة الأنبياء، الرسول بالخصوص. وما كنا معذبين، في آية ثانية يقول ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى يقول القضاء الإلهي لا ينزل إلا إذا كان هناك رسول قد أرسل قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى يخاطب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دام أنت موجود أنت صمام الأمان الذي يوفر الأمان لهذه الأمة، ما دام أنت موجود لا يمكن أن نعذب هذه الأمة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في مرحلة الاستغفار معنى ذلك أن هذه الأمة تقبلت هذا النبي، لكن إذا هذه الأمة رفضت هذا النبي واعترضت عليه ولم تؤمن به بشرط أن يكون هناك رسول قد اعترضت عليه، حين ذاك ينزل العذاب الإلهي وتنزل العقوبة الإلهية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله القرآن يخاطبه يقول قل لهذه الأمة فإن أعرضتم، يعني إذا صارت عملية الإعراض، لو أن مشركي قريش أو أن المسلمين أعرضوا عن رسول الله وتركوه هكذا هملا، الله يهددهم أنكم بمجرد أن تعرضوا عن رسول الله سوف ينزل عليكم العذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. النبي يهددهم، القرآن الكريم يهددهم على لسان رسول الله. الله يأمر الرسول يقول له هددهم أنكم بمجرد أن تعرضوا عن رسول الله سوف تنزل عليكم الصاعقة كما نزلت على الذين من قبلكم. هذا العقاب الإلهي والعذاب الإلهي الذي ينزل على الأمم وعلى المجتمعات التي تعاند وتتمرد على رسول الله، هذا العقاب لا يمكن أن يشمل الأبرياء. الفيروس الذي انتشر في الصين لم يتوقف عند الصين فقط، وإنما انتشر حتى في بلداننا الإسلامية، ضرب جمهورية إيران الإسلامية، ضرب العراق وهم منبع التشيع، ضرب كثير من البلدان الإسلامية. فالذي يأتي ويفسر ويقول بأن هذا الفيروس أو أن هذا المرض عقوبة إلهية وعذاب إلهي، كيف إذن تفسر أن هذا المرض انتشر في بلدان ليس لها علاقة بما يحصل في الصين؟ هذه تفسيرات وتحليلات لا تمت إلى الواقع بصلة، ولا يوجد دليل يمكن أن يظهر ونعول عليه يمكن أن يكون ملاكا لتفسير أن هذه الظاهرة هي عقوبة وعذاب إلهي. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل أو ينزل عذابه وعقابه لا يعذب الأبرياء، حاشا لله تعالى أن يعذب الأبرياء. ولذلك أبو الصلت الهروي في يوم من الأيام سأل الإمام الرضا عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله كيف أغرق الله الدنيا؟ تدري في زمن نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى أنزل عقاب وعذاب الاستئصال على قوم نوح، أهلكهم جميعا إلا المؤمنين، إلا المؤمنين أصبحوا خارج قوس. أبو الصلت الهروي كأنه كان سامع بأن الله سبحانه وتعالى حينما عذب قوم نوح عذب بريئهم، صغيرهم، كبيرهم، أطفالهم، شيوخهم، فقال له يا ابن رسول الله كيف أغرق الله الأرض وفيهم من لا ذنب لهم وفيهم الأطفال؟ خذوا الأطفال شنو ذنبهم يا ابن رسول الله؟ الإمام الرضا مباشرة استغرب، قال له ومن قال لك بأن كان فيهم أطفال؟ حينما حصل الطوفان وعذب الله قوم نوح لم يكن فيهم أطفال. ثم قال له الإمام إن الله أعقم أرحام النساء وأصلاب الرجال 40 عاما قبل أن ينزل العذاب على قوم نوح، فأهلكهم وأغرقهم ولا طفل فيهم ولا فيهم من لا ذنب له، وإن الله ما كان ليهلك بعذابه من لا ذنب له. شوف لاحظ الإمام الرضا عليه السلام يريد يبين لنا أن العقاب الإلهي والعذاب الإلهي له ضوابط، له قوانين، مو هي قضية مزاجية الله يعجب أن يهلك الناس ويعذب الناس هكذا كما يدعي الآن البعض ويقول هذا الفيروس هو عقوبة وعذاب إلهي يريد ينتقم من البشر، حتى لو أراد أن ينتقم من المجرمين وأن ينتقم من الفاسقين، هؤلاء كثير منهم أبرياء، كثير منهم مؤمنين الآن أصيبوا بهذا المرض بل وانتقلوا إلى جوار ربهم بسبب هذا المرض. فهذه الدعوة، دعوة أن هذه عقوبة إلهية وعذاب إلهي، هذا كلام لا يمت إلى الدين بأدنى صلة. وحتى على بالنسبة للروايات التي تحدثت عن الريح العقيم التي عذب الله فيها قوم عاد، عندنا روايات مروية أيضا في الكافي الشريف عن سدير عن الإمام الباقر عليه السلام يقول بأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعذب قوم عاد أرسل لهم ريحا من الأرض السابعة، وهذه الأرض السابعة يسكنها ملائكة، ملائكة أرضيين، فأمرهم أن يخرجوا الريح العقيم من الأرض السابعة. هذه الرواية موجودة عندنا، وعلى ما أتخطر هي رواية أيضا معتبرة السند. يقول فأخرج هؤلاء الملائكة الريح العقيم من الأرض السابعة، حتى علماء الجيولوجيا الآن يقولون في باطن هذه الأرض توجد سموم وغازات، هذه السموم والغازات إذا خرجت خارج الأرض يمكن أن تهلك المجتمعات والحضارات. يقول فأمرهم الله أن يخرجوا من الأرض السابعة الريح العقيم، يقول فتمردت تلك الريح غضبا وغيظا على الكفار، فشكى الملائكة الأرضين، تدري الملائكة أيضا هم مستويات وقوى مختلفة، مو كلهم بمستوى جبرائيل أو إسرافيل أو ميكائيل، أيضا قواهم ومراتبهم تختلف. يقول فشكى الملائكة الأرضين وقالوا يا رب إن هذه الريح قد تمردت علينا ونخشى أن تعذب من لا ذنب له من عبادك وعمار بلادك. يعني القضية هي مو قضية هكذا مفتوحة، تعال الله سبحانه وتعالى يريد يعاقب خلي يعاقب كل من هب ودب، لا القضية مو هكذا. ولذلك الملائكة مباشرة قالوا يا رب إن هذه الريح قد تمردت علينا تغيظا على الكفار. يقول مباشرة الله أمر جبرائيل وقال له اهبط إلى الأرض ورد هذه الريح خشية أن تهلك أحدا ممن لا ذنب له. إذن هذه الروايات المروية عن أهل البيت، وهذه تبين لك أيضا عظمة أهل البيت وفكر أهل البيت. أنت تدري أكو بعض علماء المسلمين يقولون بأن الله يمكن أن يعذب الأطفال يوم القيامة، الكفار أطفال الكفار، بعض علماء المسلمين لا أريد أن أذكر أسماءهم حتى لا أثير حفظة البعض، بعضهم يذهب هذا المذهب يتبنى هذا المبنى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمكن أن يدخل في نار جهنم أطفال الكفار، زي دول أخوه ما ليس لهم ذنب ليس لهم جريرة. يقول نعم لكي يحرق قلوب آبائهم الكفار. فهذول شنو ذنبهم الأطفال؟ الأطفال دول الناس المساكين، حتى ولو كانوا أطفال أبناء كفار شنو ذنبهم؟ أهل البيت يقول بأن هؤلاء الأطفال حتى ولو كانوا في بيئة كافرة وماتوا، هؤلاء لهم اختبار وامتحان آخر يوم القيامة. طبعا مو فقط الأطفال، الأطفال والبله والمجانين، هؤلاء كيف يحاسبهم الله؟ عندنا عدة روايات تقول بأن الأطفال وهؤلاء المجانين والقاصري العقل هؤلاء تكون لهم امتحان واختبار آخر يحصل يوم القيامة، وعلى ضوء ذلك الاختبار والامتحان يوم القيامة يتحدد مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى غير الجنة. فبالتالي الذي يزعم ويدعي بأن هذا الفيروس أو أن هذه الأمراض أو أن هذه الأوبئة أو أن هذه الزلازل التي تحصل على سطح الكوكب الأرضي هي عبارة عن عقوبة إلهية أو عذاب إلهي، هذا كلام جزافي ينبغي أن لا يصدر لا من رجل دين ولا من إنسان يحترم علمه. ولذلك هذه تخلق لنا كثير من الإشكالات في واقع الأمر، هاي هو يسوي لنا مشاكل وإشكالات. هذا الذي يقول بأن العذاب هذا عذاب إلهي وعقوبة إلهية للكفار وللفسقة والفجرة، بالإمكان أي واحد أن يشكل عليه ويقول له وما ذنب هؤلاء الأبرياء وما ذنب هؤلاء المؤمنين المسلمين،
هناك علماء، هناك
وهناك علماء
تتقي الله سبحانه وتعالى
وتتقي الله كما تقول، ما ذنب هؤلاء إذن؟ فتلاحظ هذا التفسير تفسير خداج، تفسير فيه قصور كبير جدا بل ويخلق مشكلة. ولذلك أنت تجد أن الآن الكثير من حتى الفرق الإسلامية بعضها يشمت في بعض، لما انتشر الفيروس في إيران تجد أن هناك بعض الفرق الإسلامية كانت تتشمت وتشمت بأن الفيروس أخذ يحصد بهؤلاء الروافض، هكذا كانوا يقولون، ثم انتقل إليهم نفس هذا الفيروس. طبعا هذا يذكرني بزلزال لشبونة الشهير الذي حصل في القرن 18، هذا هم يثبت لك يعني المؤرخون وعلماء الاجتماع، علماء الاجتماع يقولون أكبر موجة إلحاد حصلت بسبب زلزال لشبونة. شلون حصلت هذه؟ يعني سبب شبهة كبيرة وإشكال كبير جدا وتحدي فكري كبير جدا هذا الزلزال خلق في أذهان الناس، باعتبار أن علماء النصارى علماء المسيح وحتى المسلمين كانوا يقولون بضرس قاطع على منابرهم أن كل زلزال كل بركان كل مرض هذا الله يرسله على الناس عقوبة وعذابا وانتقاما منهم. طبعا أنا لما أشوف زلزال يصير في بيتي مثلا لا سامح الله ويسقط السقف على أطفالي لابد أنا أعترض، هاي تخلق لي مشكلة، يخلق لي تحدي فكري، شنو ذنبي، شنو ذنب أطفالي لما يسقط الزلزال، يسقط الزلزال الحيطان المتهدمة والسقوف الواقعة على رؤوس أطفالي، وهؤلاء أطفال لا ذنب لهم، هل يمكن أن الله أن ينزل عذابه على الأطفال وعلى الأبرياء؟ كل علماء النصارى كانوا يقولون لأتباعهم أن هذه الأوبئة والأمراض والزلازل هي عقوبة وعذاب إلهي للفسق، للذين لا يؤمنون بالمسيح. تدري لشبونة كانت في القرن الثامن عشر أجمل مدينة موجودة في العالم، كيف الآن مثلا باريس أو غير باريس، أجمل مدينة في العالم والتي كان يقصدها السياح من مختلف أصقاع العالم كانت لشبونة البرتغالية في القرن الثامن عشر. لشبونة كان يحكمها الكاثوليكي، تدري المسيح أيضا مذاهب،
نعم،
شون الإسلام الآن مذاهب سنة شيعة معتزلة شاعرة، المسيح أيضا مذاهب، منهم الكاثوليك منهم البروتستانت، وأيضا بينهم مشاكل كبيرة جدا. مدينة لشبونة كان يحكمها الكاثوليك، حصل زلزال لشبونة في يوم عيد القديسين، في يوم عيد القديسين، وكل الكاثوليك كانوا في تلك الساعة في كنائسهم يحتفلون بعيد القديسين، وإذا بالزلزال يحصل في الساعة التاسعة صباحا، فسقطت الكنائس على الرهبان والقساوسة والمصلين في كنائسهم وماتوا عن بكرة أبيهم. اللي صار شنو مولانا؟ اللي صار أن البروتستانت موجودين مثلا في بريطانيا، موجودين في أمريكا بكثرة جدا، شمتوا بما حصل بالكاثوليك، قالوا هذا انتقام إلهي وعذاب إلهي أرسله على الكاثوليك إلى جهنم وبئس المصير. طبعا المسلمون أيضا فرحوا بما حصل بالكاثوليك، مسلمي المغرب العربي في الرباط أيضا فرحوا بما حصل بالكاثوليك، وقالوا بأن هذا انتقام إلهي بسبب محاكم التفتيش والظلم الذي مارسه الكاثوليك ضد المسلمين في الأندلس وغير الأندلس. الذي حصل بعد ذلك بيومين مولانا، حصل الزلزال في الرباط فسقط المسجد الأعظم على رؤوس المسلمين ورؤوس المصلين، حدثت مشكلة كبيرة وإشكال كبير وسؤال يحتاج إلى جواب، ما الذي يحصل؟ لماذا وقع هذا الزلزال على رؤوس الكاثوليك ووقع على رؤوس المسلمين؟ من هو الذي على حق ومن هو الذي على باطل؟
سمحت الشيخ،
بعد 18 يوم كما يقول المؤرخون أو بعد أسبوعين مولانا وقع الزلزال، ردات الفعل للزلزال وقع في مدينة بوسطن، بوسطن يسكنها البروتستانت، فهلك في ساعة واحدة 18,000 إنسان من البروتستانت. هذه الشبهة كبرت ونمت في عقول الأوروبيين وغير الأوروبيين، حدث حالة انعطاف كبير جدا في قضية التدين. ليه؟ شنو السبب؟ السبب لأن التفسير خاطئ، التفسير الذي كان يعتقد بأن كل كارثة تقع في الأرض هي عبارة عن عقوبة وعذاب إلهي.
يعني ليس هناك قياس أن هذه الأمور وفق المقاييس الطبيعية التي وضع الله سبحانه وتعالى لتسيير الأمور على هذا المنطق.
هناك مقاييس طبيعية، هذه المقاييس الطبيعية نحن إذا فسرناها، يعني أنا مثلا لما أتي وأرمي بنفسي من أعلى الجبل فتتكسر أضلاعي وتتهشم جمجمتي وأنا أقول هذا الدمار الذي حصل لي عقوبة إلهية، هل يمكن أن أفسر هذا المعنى؟ أنا وأنت نسكن في سفينة واحدة، أنا أتي وأثقب السفينة فتغرق بنا جميعا، هذا سبب طبيعي، لابد أن تحصل كارثة، يعني أنت تأخذ مكانك الخاص وتثقب فيه السفينة، إذا غرقت السفينة ومات الناس فيها لا يمكن أن أقول أن هذه الكارثة هي بسبب العقوبة الإلهية والعذاب الإلهي، هذه سنن طبيعية، قوانين طبيعية تأخذ مجراها وتمضي. هسه مسألة لماذا أذن الله تعالى في أقداره وقضائه أن تحصل هذه الزلازل، هذا يحتاج بحث آخر إن شاء الله تعالى نتطرق إليه في حلقة قادمة بعونه تعالى.
طيب سمحت الشيخ، أنا حقيقة أنا بودي أيضا أن نسأل هذه الحالة من الإقبال على أن تكون الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ونجعل كل الأمور بيد الله، هل هذا يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وهو القادر على كل شيء، وأيضا لنا الاختيار بأن نقيس الأمور وفق الطبيعة وجعل الأمور بحذافيرها وفق المنطق الرياضي المنطق الفيزيائي كله بأمر الله سبحانه وتعالى؟
كله بأمر الله. شوف عزيزي حسام، الأخوة المشاهدين، لا يقع شيء، لا يقع شيء في عالم الوجود إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته وقدره وقضائه، شرا كان أو خيرا. لكن الإرادة الإلهية على نوعين، عندنا إرادة إلهية ابتدائية وعندنا إرادة إلهية جزائية. الله سبحانه وتعالى أحيانا يتخذ قرار معين بشكل ابتدائي. يعني الله سبحانه وتعالى لما قرر أن يخلق الخلق هل أجبره أحد على أن يخلق الخلق؟ لا، الله ابتداء قرر هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يخلق الخلق بإرادته الابتدائية. ابتداء الله قرر هكذا، أراد هكذا. لكن أحيانا هناك إرادة جزائية ليست إرادة ابتدائية. يعني امرأة حامل وتتناول المخدرات أو تشرب الخمر أو تدخن مثلا، هذا الذي تقوم به أو تتناول حتى السموم يؤثر على جنينها أو لا يؤثر على جنينها؟
متأكد.
طبعا يؤثر على جنينها، ويمكن أن يكون جنينها مشوها. هذا الذي حصل من التشوه للجنين هل حصل بإرادة إلهية أو ليس بإرادة إلهية؟ هل أن الله الذي حصل هل أن الله مجبور عليه أو بإرادته؟ لا، بإرادة الله، ولكن ليس بإرادة ابتدائية وإنما بإرادة جزائية. يعني حاله حال الذي يرمي بنفسه من أعلى الجبل لما تجذبه الجاذبية وتكسر أضلاعه، الذي حصل بإرادة إلهية، ولكن بإرادة إلهية أنت تتحمل أسبابها.
الاختيار هنا للإنسان.
الاختيار للإنسان. حتى لو أنا مثلا قررت أن أرمي بنفسي من الجبل وبنص الطريق قلت له إلهي لا وقفني الآن، أنا غيرت قراري، يقول بعد ما ممكن، لأن دخلت الإرادة الإلهية الجزائية لابد أن تأخذ مجراها.
وفق قانون الطبيعة.
وفق قانون الطبيعة. أنا أمشي في سيارتي بسرعة 180 كيلو متر بالساعة. علم الفيزياء يقول إذا تمشي أنت بسرعة 180 كيلو متر بالساعة مولانا، وظهر لك حيوان مثلا في وسط الشارع، أو كانت هناك حجارة في وسط الطريق، أو مثلا انفجر الإطار إطار السيارة، هنا السيارة سوف تتعامل بك وفق قوانين فيزيائية أنت لا تستطيع أن تغير منها شيئا أبدا، باعتبار أن لكل فعل ردة فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه. هنا تدخل الإرادة الجزائية. فليس كل ما يقع في الأرض الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعله بنا ابتداء، وإنما الكثير من المشاكل ومن الكوارث التي تقع علينا إنما هي بسبب أيدينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى واضح جدا في القرآن الكريم يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول أنا ما لي علاقة بالقضية، هاي الإرادة الجزائية هي التي تدخل وتأخذ النتائج التي أنتم وضعتم مقدماتها. يعني أنا الآن لما أضع النار مثلا في الليل أضع النار في بيتي وأتركها هكذا بدون رعاية، طبعا يمكن في لحظة واحدة من اللحظات هذه النار تنتشر، أو عندي سلك كهربائي مثلا ظاهر هذا السلك ويمكن أن يخلق لي جدحة، من الطبيعي أنه سوف يحترق البيت في ساعة من الساعات، سواء كان الذي يسكن في هذا البيت مؤمن أو كافر. هذه قضية، هذه السنة الطبيعية تأخذ مجراها بشكل طبيعي. ولذلك هذا الذي يفسر ويقول بأن هذه المشاكل والمصائب التي تقع على رؤوسنا هي بعذاب وعقاب إلهي، هذا التفسير غير ناضج. هذا يسوي لنا مشاكل كثيرة، كما في قضية قلت لك أكبر موجة إلحاد حصلت في أوروبا بسبب زلزال الأشبونة. الآن بالإمكان الأخوة يبحثون عن هذا عن هذه الظاهرة التي حصلت في القرن 18 وكيف أثرت في عقول علماء الاجتماع، كيف أثرت في عقول علماء الفلسفة أيضا. حتى أن فولتير ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى قد رفع يده تماما عن البشرية، وذهب نيتشه وصاحب الدعوة الذي قال بأنه الإله قد مات لأنه لم يتدخل لإنقاذ الناس. الله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقتك أيها الإنسان مختار، أنت الذي تتحمل مسؤوليتي، أنت الذي تتحمل مسؤولية أفعالك. الإرادة الجزائية تعمل وفق المقدمات التي يقدمها الإنسان، وليس عقوبة إلهية ابتدائية. الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد أن يرحم البشر، هو الذي يريد أن يأخذ بأيديهم ويدخلهم في الجنة، ولكن بنفس الوقت هو لا يريد من الإنسان أن يكون مجبورا أو يكون عبارة عن إنسان آلي مثل الكمبيوتر. يريدك أنت الذي تقرر وأنت الذي تتحمل نتائج أفعالك ونتائج أعمالك. على هذا الأساس الآن إذا بحثنا في مسألة هذا الفيروس وانتشار هذا الفيروس وهذا المرض، الآن أنا سبحان الله اليوم قبل أن أتي إلى الحلقة هناك تقارير الآن أصبحت تظهر بشكل علني بأن هذا الفيروس هو عبارة عن صناعة ومؤامرة بين الدول العظمى والدول الكبرى، تسقيطا فيما بينهم بسبب الديون وبسبب التكالب على الدنيا. قبل أن أتي إليك قرأت تقرير كامل، والصين صرحت بشكل علني، وحتى المسؤولين في الجمهورية الإسلامية صرحوا بشكل علني أن هناك أكثر من مؤشر، ومؤشر يشير إلى أن هذا الفيروس عبارة عن حرب بيولوجية بسبب الاقتصاديات العظمى للدول، كلها عبارة عن تكالب بين الدول وتصفية حسابات سياسية يقع في وسط هؤلاء الناس الأبرياء، لا قضية عقوبة إلهية ولا قضية أنها علامة من علامات الظهور ولا حتى قضية أنها هذه تتحملها هذه سنة 2020. وهذا يفسر لنا طبعا القضية أن هناك تآمر حقيقي. يعني القضية الآن أصبحت مكشوفة إعلاميا، مكشوفة إعلاميا، لأن اليوم اللي يظهر التقارير التي صدرت من مراكز الدراسات تقول الفيروس اللي موجود في الصين يختلف عن الفيروس اللي موجود في إيران، والفيروس اللي موجود في إيطاليا يختلف عن الفيروس اللي موجود في الصين واللي موجود في إيران. هذا اليوم الأبحاث الجديدة الآن التي تطرح تقول بأن هذه الفيروسات لا علاقة فيما بينها، حتى لا يقول قائل بأن هذه الفيروسات قد تطورت عن سلالة معينة، كل فيروس له سلالة خاصة. واضح جدا أن يد التآمر موجودة في هذه القضية. على هذا الأساس بعد إحنا لا يمكن أن نأتي ونختلف فيما بيننا، تأتي بعض الدول ودوائر المخابرات وتزرع الفيروسات كحرب بيولوجية ونحن نختلف فيما بيننا، هل أننا نعقم المراقد المقدسة أو لا نعقم؟
سمحت الشيخ، حقيقة مسألة أن يعترض البعض على أن تعثر وتعقم مراقد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، الحسينيات، الجوامع، حقيقة أنا يعني أترك الكلام لجنابك، يعني ووفق النظرية التي تقول هذه مراقد طاهرة، هذه أبواب للرحمة، أبواب للشفاء، نحن لا نعترض على هذا الأمر وليس لدينا أي إشكال في هذا الباب، ولكن أيضا للأمور العلمية دور في هذا الجانب.
صحيح. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الصادق: أبى الله أن تجري الأشياء إلا بأسبابها. وهذه أحكام شرعية. أكو رواية عندنا في وسائل الشيعة،
نعم،
وأنا قبل في الحلقة الماضية ذكرت أن لا يوجد فقيه شيعي يمكن أن يفتي فتوى واحدة ما لم يعتمد على كتاب وسائل الشيعة، باعتباره من أهم المصادر عند الطائفة. في هذه الرواية التي ينقلها الحر العاملي في الوسائل يقول: لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسل جسد رسول الله بعد وفاته، أحد المسلمين صرخ بأعلى صوته وقال: إن نبيكم طاهر مطهر، فلا تغسلوه. طبعا هذه الآن هكذا البعض يدعي هكذا دعوة، قال بأن نبيكم طاهر مطهر فلا تغسلوه. ماذا فعل أمير المؤمنين؟ قال: اخسأ عدو الله، إن النبي هو الذي أمرني بتغسيله وتكفينه. هذه سنة، هذا قانون إلهي، هذا قانون رباني، كما يجري على المسلم العادي الذي يمكن أن يحصي يجري أيضا على رسول الله وعلى الإمام المعصوم. هذه سنة قال له أمير المؤمنين، فالسنة الطبيعية لا بد أن تأخذ مجراها. أساسا هي: هل هناك تعارض، عزيزي الحسام الأخوة المشاهدين، هل هناك تعارض بين الأسباب الطبيعية وعالم الغيب؟ البعض يتصور أن الأسباب الطبيعية داخل في صراع مع الغيب، وهذا الكلام ما له حقيقة، لأن الأسباب المادية والقوانين المادية منشأها وأصلها عالم الغيب. منين طلعت؟ هي كلها خارجة من عالم الغيب. نعم. هي مظاهر لعالم الغيب. هذه النار التي نراها بأعيننا هل لها علاقة بنار الغيب؟ نعم، لها علاقة بنار الغيب. هاي النار التي تحرقنا هنا لها ارتباط بالنار الموجودة في عالم الغيب. ولذلك الإمام سلام الله عليه يقول: إن ناركم هذه من نار جهنم غسلها الله بسبعين بحرة، وهي تتعود أيضا من نار جهنم. بعبارة أخرى، هنا في كل سبب مادي عندنا في عالم الدنيا له ارتباط ومنشأ، وهو مرتبط بالقدر والقضاء الإلهي. فلا يمكن لأحد أن يقول: أنا أعتمد فقط على الغيب. هذه نظرية الاعتماد فقط على الغيب نظرية لا تمت إلى مذهب أهل البيت بأدنى صلة. يأتي رجل مثلا ويراه أمير المؤمنين وعنده ناقة جرباء، الإمام يقول له: لماذا لا تداوي ناقتك الجرباء؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أنا أداوي ناقتي فقط بالدعاء، أنا فقط أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي لي ناقتي. قال له: ضع مع الدعاء شيئا من القطران، هذا علاج الجرب. أنت أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، ولكن اعقل وتوكل.
أحسنت. سمعت الشيخ، يعني السؤال واضح، مسألة المشاهدة للإمام خاصة
طبعا لأنه الإمام في الرواية الأخير. الرواية هكذا تقول، الرواية تقول: كل من ادعى المشاهدة قبل السفياني، كل من ادعى يعني قبل ظهور العلامات، قبل ظهور العلامات الحتمية للإمام، من ادعى أنه رأى الإمام أو ارتبط بالإمام فكذبوه كائنا من يكون. فالسفارة بالطبع يمكن أن، ولذلك الإمام يرسل الحكام، عندنا في الروايات أن حاملي الألوية الذين عددهم 313 من أنصاري وأصحاب الإمام، هؤلاء حاملي الألوية لابد أن تكون هناك سفارة بينهم وبين الإمام، لأنهم يكونون أبوابا للإمام سلام الله عليه. هذه القضية مخصوصة فقط في زمان الغيبة الكبرى، أما عند ظهور الإمام هذه القضية تنتهي. كما أننا الآن مثلا يحرم، كما يذهب البعض أنه في زمن الغيبة الصغرى يحرم على المؤمنين أن يتلفظوا باسم الإمام، لكن هذه القضية لا تنتهي في عصر ظهور الإمام سلام الله عليه.
سنتم سمعت الشيخ، يعني حتى يصلنا الاتصال ونعود إلى مسألة التعقيم والتعفير للمراقد المطهرة وحتى الاجتماعات داخل هذه المراقد، يعني حتى المرجعية الرشيدة يعني ذهبت إلى إيقاف صلاة الجماعة وصلاة الجمعة خوفاً على وسلامة على سلامة المواطنين.
عزيز حسام، يعني الآن كل التقارير تقول بأن هناك حرب بيولوجية تجري في العالم، والحرب البيولوجية والأسلحة الكيميائية استعملتها كل الدول المنحرفة ودول الاستكبار. يعني الآن شنو الفرق بين أن يأتي رجل ويحمل عبوة ناسفة ويضعها في مرقد الإمام؟ إذا علمنا أو شككنا للحظة واحدة أن هناك من جاء بعبوة ناسفة ووضعها في داخل الإمام، ألا نأتي بالشرطة وقوى الأمن لتدخل وتفتش العتبة الله سبحانه وتعالى لما أنام أصحاب أهل الكهف لمدة 309 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، ومع أنه الله سبحانه وتعالى أنامهم بالمعجزة ولكن ترك الأسباب الطبيعية تأخذ مجراها، ماذا يقول؟ تدري الإنسان إذا نام لمدة 300 سنة الآن الذين يصابون بالشلل يقولوا من أهم أسباب إصابتهم بالتقرحات السريرية لأنهم يبقون نائمين على
جهة واحدة.
الله ماذا فعل لأصحاب أهل الكهف؟ الله يقدر أن لا يجعل أصحاب أهل الكهف أن لا يصابوا بتقرحات السريرية أو لا؟ بإمكانه أن يقول كن فيكون، لكن الله ماذا قال؟ قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا يقلبهم؟ حتى لا يصابوا بهذه الأمراض. يعني الله لا يريد أن يوقف عجلة الأسباب الطبيعية دائما. مريم عليها السلام مولانا لجأت وجلست إلى جوار نخلة، الله بإمكانه أن يأتي بملائكة ويأخذ التمر والرطب من النخلة ويضعونه في حجر مريم، لكن الله ماذا فعل؟ قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله سبحانه وتعالى يقدر أن يضع التمر بين يديها أو لا؟ يقول لها لا، تستعمل الأسباب الطبيعية، هزي جذع النخلة حتى يتساقط عليك التمر فكلي وقري وقري عينا. الأسباب الطبيعية الله لا يوقفها. لماذا لا يوقفها؟ لأن الأسباب الطبيعية هي مخلوقة بإرادة الله، هي منبثقة عن قدر الله وقضائه، فلا يمكن أن أؤمن ببعض القضاء والقدر وأكفر بالبعض الآخر. أكو شبهة وإشكال، البعض يتصور أن الذي يريد أن يعقم الإمام أو أن يعقم العتبة يتصور أننا نعتقد أن العتبة أو شباك الإمام هو الذي يعدي الناس. نحن لا نقول ذلك عشاء لله، وإنما نقول هناك من الأعداء من يريد أن يزرعوا، من يريدون أن يزرعوا هذه الفيروسات وهذه الأسلحة البيولوجية في داخل الأضرحة. فنحن كما نطهر مراقد الأئمة من العبوات من القنابل، كذلك نطهر أضرحة الأئمة المعصومين من كل سلاح، سواء كان بيولوجي أو كان سلاح من الأسلحة العادية.
حقيقة سمعت الشيخ، هذه الأمور العلمية يعني حتى أهل البيت اعترفوا بها وهم أطباء وهم كانوا يعالجون الأمور وفق المقاييس الكيميائية الطبيعية التي متاحة في ذلك الزمن، واليوم العلم تطور أيضا بهذا الجانب
ولا يخالفونه أبدا، لا يخالفون العلم، لأنه هذا العلم هو قوانين الله في أرضه. أساسا أنا أعتقد وكثير من العلماء يعتقدون هذا المعنى، أن كل هذه الأسباب الطبيعية والمادية هي منبثقة من نور محمد وآل محمد. يعني عندنا رواية في الكافي الإمام يبين أن كل هذه الأسباب وهذه القوانين رياضيات فيزياء كيمياء هي منشأها من نور أهل البيت. الإمام الصادق يقول أبى الله إلا أن تجري الأشياء بأسبابها. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر بدون غيوم؟ يمكن، الله قادر على كل شيء، ويقول لكن الله يقول لا أفعل ذلك. لماذا لا يفعل ذلك؟ يقول لأنه إذا أنزلت عليكم المطر بلا غيوم يمكن أن ينزل عليكم المطر في أي وقت، في الصيف في الخريف. يقول لا بد أن تكون هناك قوانين حتى تتعرفوا أنتم على هذه القوانين وتمضوا معها، لأن هذه القوانين تشكل أقداري. يقول أبى الله إلا أن تجري الأشياء بأسبابها، وجعل لكل سبب بابا، وجعل لكل باب شرحا، وجعل لكل شرح علما.
شيخنا، يعني مسألة الذهاب إلى الزيارات، يعني وفق السؤال الذي يطرحه الأخ أبو كرار والتوجيهات والإرشادات،
يا أخي هي قضية الزيارة هي مرتبطة بوجدان كل إنسان موالي لأهل البيت. نحن لا يمكن أن نمنع أي إنسان يريد أن يتوجه إلى أهل البيت أو إلى المراقد المقدسة بالظروف الطبيعية. الآن الظروف التي تمر علينا هي ظروف غير طبيعية،
نعم،
وأنا كما ذكرت وأؤكد على هذا المعنى أن العالم كله اليوم يواجه حربا بيولوجية، حرب بين دول عظمى. السيد سماحة السيد السيستاني حفظه الله لما سئل هذا السؤال قال في كل مكان صدرت تعليمات وتوجيهات من قبل المختصين بعدم التجمع، ينبغي أخذ هذا الأمر بجدية كاملة وعدم مخالفة القوانين التي يضعها هؤلاء المختصون. الإنسان بإمكانه أن يتحمل هذه الفترة، ثم بعد ذلك الأمور إن شاء الله تعالى تعود إلى طبيعتها وإلى عادتها، وكلنا إن شاء الله نتوجه بقلوب. وأنت بإمكانك الآن وأنت في بيتك، أنت في بيتك الآن بإمكانك أن تتوجه وأن تزور الإمام. الإمام موجود يسمع كلامك، والإمام إن شاء الله تعالى يكون وسيلة لك عند الله سبحانه وتعالى لكي يرفع عنا هذه الإشكالية الكبيرة التي ألقت بظلالها على كل قلوب الناس وعلى كل قلوب المؤمنين.
سمحت الشيخ، يعني هل يعني هذا الأمر،
يعني أنا ذكرت في أول الحلقة بأن قضية الفيروسات، قضية هذه الكوارث، لا يمكن أن نلقي تبعاتها ومقدماتها على الله سبحانه وتعالى، حاشا لله تعالى. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يضر بالعباد أبدا، ولا يريد أن ينتقم من العباد، لكن هؤلاء الناس بسبب أفعالهم، بسبب سلوكياتهم، هم الذين يتحملون هذه المسؤولية، هم الذين يتحملون. ولذلك حتى أنت في بداية الحلقة لما ذكرت بأن هناك الآن تنظير موجود جديد، يقولون بأنه بسبب شؤم هذه السنة. القضية أنا ذكرت لك بأن هناك مؤامرة كبيرة جدا، الآن الصين أعلنت ذلك، إيران أعلنت ذلك، مؤشرات كثيرة موجودة أن هناك لعله شركات من شركات الأدوية عندها أدوية تريد أن تبيعها على الناس، ولقاحات تبيعها بمليارات الدولارات. وهذا أيضا لعله يفسر لنا الظاهرة التي ظهرت مؤخرا. أكو ظاهرة ظهرت، هي ظاهرة المتنبئين. يعني بعض الفضائيات، بعض هؤلاء المتنبئين ظهروا قبل سنة،
في رأسي كل سنة يظهرون هؤلاء ويعطون
التنبؤات. لا خصوصا هذه سنة 2020 أنا تابعت بعض هؤلاء المتنبئين، قالوا بأن هذه سنة الكوارث التي سوف تحل على رؤوس الناس. من أين جاءوا بهذه المعلومات؟ بعضهم يقول أنا عندي معلم خاص يرشدني ويعلمني بأن هناك كوارث ومصائب كبيرة سوف تقع على رؤوس العباد، وبعضهم يقول أنا عندي علم الجافر وهو من علم أهل البيت، وهكذا، وبعضهم يقول سوف تحصل. هؤلاء من أين جاءوا بهذه المعلومات؟ إما أنهم يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، أو من ارتضاه من رسول، إما أن يعلموا الغيب وقطعا لا يعلمون الغيب، وإما أن تكون هناك دوائر مرتبطة بشكل ما بهم، سواء علموا بذلك أو لا يعلموا، يسربون لهم ما يفعلونه حتى يجعلون الناس يعيشون حالة ماذا؟ حالة الصدمة، حالة الخوف والخشية أن هناك كارثة غيبية سوف تقع على رؤوس الناس. ولذلك أنا اليوم أجد أن هناك البعض يدعي أنه يمتلك علم الجفر ويقول هذه المعلومات تؤكد وهذا علم أمير المؤمنين، كلام لا أساس له من الصحة، وأن هناك كوكب سوف يصطدم بالأرض، وأن هناك زلزال عظيم سوف يهلك الناس. وحتى أن بعضهم وجدته يذكر قضية في كتاب لابن سلقويه، هذه أيضا منشورة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول حتى إذا تساوى الرقمان وتفشى مرض الزمان، ومنع الحجيج واختفى الضجيج واجتاح الجراد وتعب العباد ومات ملك الروم. هذا الكلام الآن يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنه كأنه آية منزلة من قبل الله تعالى، ويقولون هذا لمؤلف اسمه إبراهيم ابن سلوقي، وعنده كتاب اسمه أخبار الزمان. طبعا تارعت أنا هذا الموضوع، لا يوجد مؤلف في التاريخ اسمه إبراهيم ابن سلوقي،
صحيح.
يوجد كتاب اسمه أخبار الزمان للمؤرخ المسلم المعروف المسعودي. هؤلاء يقولون هذا المؤلف إبراهيم ابن سلوقي تنبأ بهذه المصائب في كتاب اسمه أخبار الزمان في صفحة 368،
في حين أن الكتاب الأصيل لا
الكتاب
يصل
هذا العدد
من الصفحات،
كل 200 صفحة. واللطيف يقول يذكر حتى فارتقبوا شهر مارس زلزال يهد الأساس. العرب في تلك الفترة حتى لا يعرفون شهر مارس
من الأسماء الفرنسية
هذه الأشهر أساسا لم تكن متداولة عند العرب ولا يعرفونها أبدا. فواضح أن هذه كلها كذبات وخزعبلات يحاولون أن 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 يقوموا بعملية تنويم مغناطيسي للذهنية المعاصرة لنا. ينبغي على الناس، المشكلة أن هناك بعض المثقفين ممن اغتروا بهذه المعلومات وأخذوها سوادا على بياض بدون مناقشة بدون إشكال. هذه لا تمت لا إلى الدين بصلة ولا إلى العقل بصلة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يقول علم الغيب هذا سر من أسرار الله، فكيف يمكن أن يأتي أحد ويقول بأنني أنا اطلعت على الغيب ويمكن أن أتنب. هذه كلها عبارة عن دوائر مخابراتية تحاول أن تسرب لهم المعلومات لأجل الشائعات والحرب الإعلامية التي تؤثر في قلوب الناس وفي عقول وأذهان الناس.
طيب سمحت الشيخ، حقيقة يعني الوقت يداهمنا، وربما نحن بالدقيقة الأخيرة نسأل الله أن نكون من أصحاب الوعي ومن أصحاب الدراية بهذه الأمور، ونلتزم بتوجيهات أهل البيت وفق هذا المبدأ. آمين رب العالمين.
شيخنا، القضية المحورية قضية الوعي. إذا أصبح عندنا الوعي نستطيع أن نفرز أنا قبل فترة ما أدري حساب وقت، ما بقى عندنا
الوقت جدا ضيق سمعت الشيخ،
نرجعه على الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سمعت الشيخ، بارك الله فيكم وبارك الله في جميع الأخوة المشاهدين.
شيخنا الجليل عمار البغدادي، شكرا لكم وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم، حياكم الله.
أيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن نكون معكم وبخدمتكم، والعافية والسلامة للجميع، ونلتقي والمهدي بقية الله في الأسبوع المقبل، وأنتم برعاية الله وحده.